الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهي نور للمؤمن في الأرض ودخل له في السماء. والصلاة هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومفزعه عند الشدائد وراحته عند المشاق، هي الفارقة بين الكفر والإيمان، وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أحب العمل إلى الله، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لهذا كله كان لزاما علينا أن نتعرف على هذه الصلاة، ما شروط صحتها، وكيف نؤديها، ومتى ننال أجرها كاملا. أولا حكمها: الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي تأتي في المرتبة الثانية، وذلك بعد الشهادتين، وهي فرض على الأعيان، أي تجب على كل شخص بعينه. أما فضلها، قد قال الله تبارك وتعالى:
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
وقال جل ذكره:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
وقال جل وعز:
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
وقد ثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. ألا تحب عبد الله أن يظلك الله في ظله في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيتصبب منهم العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبه، ومنهم إلى ساقه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمهم العرق. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري ومسلم. أما تركها، فقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عملا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى عن الكفار:
ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين.
فذكر أول ما ذكر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي وصححه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إنه أتاني الليلة آتيان، أي في رؤيا، فقال لي: انطلق. فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، فيتدهده الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل فعل المرة الأولى. قال صلوات الله وسلامه عليه: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: أي الملك، إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وللصلاة شروط لا تصح إلا بها. أول هذه الشروط الطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. وسنتكلم عن الطهارة على التفصيل الآتي: أولا، آداب قضاء الحاجة، ثانيا، أحكام الاستنجاء، ثالثا، الوضوء، رابعا، نواقض الوضوء، خامسا، الغسل، سادسا، التيمم، سابعا، المس على الخفين. أما آداب قضاء الحاجة فمنها الابتعاد عن الناس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. رواه أبو داود. والمذهب هو مكان قضاء الحاجة. ثانيا، أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه أبو داود. والحشوش هي أماكن قضاء الحاجات، ومحتضرة أي تحضرها الجن، والخبث والخبائث على المشهور أن الخبث ذكور الجن والخبائث نساؤهم. وكذلك من الآداب أن يقول العبد قبل أن يخلع ملابسه بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. رواه الترمذي. وكذلك من الآداب أن لا يرفع ثوبه حتى يبلغ الأرض، لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يبلغ من الأرض. ويحرم على المسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم الذي يجلسون تحته، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، أي الأمرين الجالبين للعن الناس. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه الإمام مسلم. وهذا عام في كل ما ينتفع به الناس، سواء كان في طريقهم أو ظلهم أو تحت أشجار مثمرة أو عند مورد مائهم، فلا يجوز له أن يقضي حاجته في تلك الأماكن، لأنه فيه إضرار للناس. ويحرم على المسلم أيضا استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وخاصة إذا كان في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لهم كانت في جهة الجنوب. وكذلك لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما إذا كان في حاجز كالحمامات المعروفة الآن، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وذهب آخرون إلى أنه يحرم. وهذا أحوط، أن الإنسان لا يستقبل القبلة سواء كان في الفضاء أو في داخل هذه الحمامات. ثانيا، أحكام الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجاسة عن القبل أو الدبر، فإن المسلم مخير في الاستنجاء بين الماء والحجارة، فإن اكتفى بالماء صح استنجاؤه، لما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي العصا الصغيرة. وتكفي الحجارة، لما روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني بأحجار أستنجي بها ولا تأتني بعظم ولا روث. قال: فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرفت عنه، فلما قضى أي حاجته أتبعه الحجر، أي استجمر بالحجارة. ولا يصح الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، لحديث سلمان قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولا يجوز للمسلم أن يستخدم يده اليمنى لإزالة النجاسة، لحديث سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكرناه. ولا يمسك ذكره بيمينه حين البول، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. كما أنه كذلك يحرم على المسلم أن يستنجي برجيع أو عظم أو ما له حرمة. أما الرجيع فهو البراز، والعظم عظم الحيوانات التي تؤكل، وما له حرمة ككتاب علم وما شابهه. وذلك لحديث جابر في مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بالبعر أو العظم. وقد وردت علة النهي في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن العظم طعام الجن يكسوه الله لهم أوفر ما كان لحما، وأن البعر فهو على كل دوابهم، أي دواب الجن. وإذا أراد المسلم أن يخرج من الخلاء فإنه يقول ما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أي أسألك مغفرتك. وذلك أن الله تبارك وتعالى خلصه من هذا الأذى. ولا يستحب للمسلم أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا لما فيه حاجة، إذا كان يحتاج إلى الكلام فلا بأس، أما إذا كان لا يحتاج إلى الكلام فالأولى أن لا يتكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على حاجته فجاءه رجل فسلم عليه، أخر النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، مع أن رد السلام واجب، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته. أما الوضوء فالأصل فيه قول الله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، رواه الترمذي. ثم يقول بسم الله، وذلك لما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله. ثم يبدأ العبد فيغسل كفيه مرة، وإن زاد أخرى فهو أفضل، والكمال 3 مرات. وغسل الكفين مستحب وليس بواجب ما لم يكن مستيقظا من نوم الليل، فإن غسل الكفين يكون واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه البخاري ومسلم. ثم يتمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، ويستنشق وهو إدخال الماء في الأنف، ثم يستنفر وهو إخراج الماء بعد الاستنشاق. يتمضمض ويستنشق ويستنفر 3 من الكف التي يأخذ منها الماء، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وإن تمضمض من كف واستنشق من كف جاز، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. ولو توضأ العبد مرة مرة لأجزأه ذلك، لما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ويجوز أن يتوضأ مرتين، والسنة أن يتوضأ 3 مرات لكل عضو ما عدا الرأس. ثم يغسل وجهه وحدود الوجه من منبت الشعر، منبت شعر الرأس، إلى الذقن، والذي لا شعر عنده كالأصلع وغيره فالعبرة في من له شعر وهو منبت الشعر من عموم الناس، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فهذا هو الوجه. يغسله كذلك غسلة واحدة يشمل بها جميع الوجه، وإن زاد 2 وثالثة فهذا أفضل كما بينا. ويسن له أن يخلل لحيته خاصة إذا كانت كثيفة، وذلك بأن يدخل الماء من تحت الحنك، لما رواه عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى منتهى المرفق، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، وذلك أن بعض الناس يظن أنه إذا غسل كفيه في البداية ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه فإنه يكفيه بعد ذلك أن يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ولا يعيد غسل الكفين، وهذا خطأ جسيم يفسد معه الوضوء وبالتالي تفسد الصلاة، إذ أن غسل الكفين في البداية مستحب وليس بواجب ولا ركن، أما غسل الكفين بعد الوجه فهذا ركن، يجب على العبد أن يغسل كفيه وساعديه إلى المرفق بعد غسل الوجه، فلا بد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه بأن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الوضوء، وبعد ذلك يمسح رأسه. وصفة المسح المستحبة هي كما رواها عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما أي اليدين إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وإذا مسح العبد رأسه فيجب عليه أن يمسح الرأس كله، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا بد من مسح الرأس كله، وهذا أحوط. بعد أن يمسح رأسه ويمسح أذنيه معه يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان من جانبي القدم، وهو التقاء عظم الساق بعظم القدم، فيبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى. ولا بأس أن يغسل شيئا من الساق، ولا بد أن يتنبه العبد وهو يتوضأ إلى غسل العقبين، وهو ما كان في ظهر القدم، وذلك لأن كثيرا من الناس يتساهلون في هذا فيرى العقب ولم يصله الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وذلك لتساهل الناس في هذا الأمر. والسنة كذلك أن يخلل الأصابع، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى 2 ركعة. والسنة أن العبد يصلي 2 ركعة بعد كل وضوء. وعن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، وهذا الحديث يبين لنا الصفة الكاملة للوضوء، وذلك أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ولو غسل العبد بعض الأعضاء 3 مرات وبعضها 2 مرات فإنه لا بأس بذلك. هذه صفة الوضوء. والآن نبين ما هي أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، وما هي السنن التي يصح الوضوء بتركها. أما أركانه فستة: أولها غسل الوجه، ثانيها غسل اليدين إلى المرفقين، ثالثها مسح الرأس، الرابع غسل القدمين إلى الكعبين، الخامس الترتيب على ما جاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كما رتبتها الآية. الركن السادس الموالاة، والموالاة هي أن يصل غسل العضو الأول بغسل العضو الثاني، حيث أن لا يترك فترة بين عضو وعضو، فإذا كانت هذه الفترة قصيرة فلا يضر، أما إذا كانت طويلة بحيث الإنسان مثلا توضأ فغسل وجهه وغسل يديه المرفقين ثم جلس يقرأ كتابا أو جلس ليأكل الطعام أو ليشرب الشاي أو ليتكلم بالهاتف، فإنه لا يجوز له أن يكمل هذا الوضوء لأنه فسد بهذا القطع الطويل، ولذلك يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. ولكن إذا كان القطع يسيرا، كان خرج من مكان الوضوء مثلا وفتح الباب ثم رجع وأكمل مباشرة، أو رفع سماعة الهاتف وقال لحظة ثم أكمل الوضوء، فلا بأس إن شاء الله تعالى. فهذه إذن هي أركان الوضوء. وأما سننه فإن سنن الوضوء تنقسم إلى قسمين: سنن تكون قبل الوضوء، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه الإمام أحمد ومالك وإسناده صحيح. وكذلك يسن المسلم أن يتوضأ بالمد، والمد هو ما يملأ الكفين، لما رواه أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مد ويغتسل بالصاع. ويسن له أن يقول بعد أن يفرغ من وضوئه ما رواه عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجميع ما لم يذكر في الأركان فإنه من سنن الوضوء، كغسل الكفين في بداية الوضوء، والتثليث يعني الزيادة عن المرة الواحدة، البدء باليمين قبل الشمال من سنن الوضوء، فلو توضأ الإنسان وغسل يده الشمال قبل اليمين أو رجله الشمال قبل اليمين جاز ذلك، إذ أن التيامن سنة مستحبة وليس بواجب. وكذلك المبالغة في الاستنشاق فإنه كذلك مستحب. أما أصل المضمضة والاستنشاق فذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، وذهب آخرون إلى أنها واجب وأنها مع الوجه، يعني كما هو عند الحنابلة أنها مع الوجه. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان ولا يفسد الوضوء بتركهما، والعلم عند الله. أما نواقض الوضوء فأولها الخارج من السبيلين، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك من نواقضه النوم. والنوم المقصود هنا هو النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان معه بشيء، وذلك لحديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع كفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم، رواه الإمام أحمد والترمذي. ويدخل في النوم زوال العقل بإغماء أو جنون أو صرع أو سكر أو تخدير، فكل هذا مما ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان لا يشعر بنفسه إذا نام وفقد الشعور، أو إذا سكر، أو إذا خدر، أو إذا صرع، أو غير ذلك من يعني الأمور التي يفقد معها العبد إحساسه وشعوره، فإنه قد ينتقض وضوءه وهو لا يدري. ولذلك صار هذا مظنة للحدث، فوجب على العبد أن يتوضأ بعد هذا كله. ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور وهو البعير، لما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، رواه الإمام مسلم. ويسن الوضوء ولا يجب من مس الذكر أي الفرج، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث طلق بن علي قال قال رجل يا رسول الله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو وضعة منك، أخرجه أحمد وأبو داود. وأما لمس المرأة فالصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت أجنبية أو زوجة أو من المحارم، فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. أما قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء فالمقصود به الجماع، أما مجرد لمس النساء فلا يجب معه الوضوء. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا من التنبيه على قضية، ألا وهي الشك الذي يقع من كثير من الناس. بعض الناس يظن أنه إذا شك في انتقاض الطهارة أنه يتوضأ من باب الاحتياط، وهذا خطأ، وذلك أنه يفتح على نفسه باب الوسواس، لأن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل أن ما كان يبقى على ما كان، وهو ما يسميه أهل العلم بالاستصحاب، استصحاب الأصل. طالما أن الإنسان يذكر يقينا أنه توضأ ولكن شك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، فالصحيح أن الشك لا تأثير له، وأنه يبقى متوضئا، لأن الوضوء يقين وانتقاضه شك، فيلغي الشك ويبقى على اليقين. والعكس صحيح، يعني لو تيقن الإنسان أنه انتقض وضوءه، حيث أنه يذكر أنه دخل إلى الخلاء أو أخرج ريحا أو أكل لحم جزور أو غير ذلك من نواقض الوضوء الذي ذكرناها، فهو متيقن أن وضوءه كان منتقضا، ولكن شك هل توضأ بعد أن خرج من الخلاء أو لم يتوضأ، هل توضأ بعد أن أكل لحم الجزور أو لم يتوضأ، شك. واليقين أنه قد انتقض وضوءه، فالصحيح أنه يعتبر نفسه منتقض الوضوء. لماذا؟ لأن انتقاض الوضوء يقين والوضوء شك، فالشك لا يقطع اليقين بل يقطع على يقينه، ويجب عليه أن يتوضأ. أما إذا فتح الباب كلما شك توضأ، كلما شك ترك، فهذا لا يصح، وذلك أنه يفتح على نفسه بابا للشيطان، حيث أنه يكون بعد ذلك موسوسا والعياذ بالله. والمحدث حدث أصغر وهو الذي يلزمه الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه لا يجوز له أن يمس القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وبعد ذلك نتكلم عن الغسل. قال الله تبارك وتعالى
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
والغسل ينقسم إلى قسمين، إلى غسل واجب وغسل مستحب. أما الغسل الواجب فهو ما يكون بعد الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه البخاري ومسلم، وزاد الإمام مسلم وإن لم ينزل. والمرأة والرجل في ذلك سواء، يعني مجرد الجماع يلزم منه الغسل، ثم كذلك الإنزال، إنزال المني، سواء نزل هذا المني عن طريق الجماع أو نزل عن طريق الاحتلام أو نزل عن طريق الاستمناء، بأي صورة خرج فيها المني فإنه يجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وهنا كذلك لا بد من التنبيه على أمر، وهو إذا وجد النائم المني في ثوبه بعد استيقاظه ولكنه لا يذكر أنه احتلم، لعله يذكر أنه وهو نائم يعني في عراك أو في لعب أو أنه حضر درس علم أو غير ذلك مما يراه النائم، ولكن لا يذكر أبدا أنه جامع أو غير ذلك، فوجد المني، فنقول له يجب عليك أن تغتسل. لماذا؟ لقول النبي الماء من الماء. والعكس صحيح، يعني لو تذكر الرجل في منامه أو المرأة في منامها، لو تذكر جماعا وتذكر أنه أنزل في منامه ولكن لما استيقظ لم يجد شيئا في ثوبه، فإنه لا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وهذه مسألة مجمع عليها كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد سألت أم سليم زوجة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فقال إذا رأت الماء، رواه البخاري ومسلم. ومن الأركان الواجبة غسل الجمعة على خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن غسل الجمعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب آخرون إلى أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى يوم الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، رواه مسلم. والأحوط أن العبد لا يترك غسل الجمعة، وهذا بالنسبة لمن حضر الجمعة. أما من لم يحضر الجمعة من النساء أو المعذورين فإنه لا شيء عليهم، أما من حضر الجمعة فيجب عليه أن يغتسل لها. وهناك أركان مستحبة، وهو القسم الثاني من الأركان، لأننا قلنا أن الغسل ينقسم إلى قسمين: إلى واجب ومستحب. أما الأركان المستحبة فمنها الاغتسال من غسل الميت، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الدارقطني. وكذلك من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيد والاغتسال ليوم عرفة، وقد سئل علي رضي الله عنه عن الاغتسال فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، رواه البيهقي وهو صحيح. وكذلك يستحب الاغتسال من الإغماء، وذلك أن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه، أغمي عليه لما أراد أن يقوم إلى الصلاة، فلما أفاق صلوات الله وسلامه عليه قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم في انتظارك يا رسول الله. فقال: قربوا إلي الماء. فاغتسل صلوات الله وسلامه عليه ثم قام ليخرج فسقط مغميا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم في انتظارك يا رسول الله. فقال: قربوا الماء. فاغتسل مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم في انتظارك يا رسول الله. فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يبين لنا حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي هو على الصلاة في جماعة، وأن الناس كانوا ينتظرونه صلوات الله وسلامه عليه. ويستحب الاغتسال كذلك للإحرام للحج أو العمرة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه كما في صحيح مسلم. كذلك استحب الاغتسال لدخول مكة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل دخول مكة، وذلك في مكان يقال له ذي طوى، وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. أما صفة الغسل فله صفتان: الصفة الأولى مجزئة، والصفة الثانية كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن يعمم العبد بدنه بالماء، سواء كان رجل أو امرأة، مجرد تعميم البدن بالماء، يعني أن ينزل الإنسان في البحر مثلا ويغطس نفسه ثم يخرج، فهذا الاغتسال مجزئ. أو أن يجلس تحت يعني الماء فيعمم الماء بدنه، فإن هذا الغسل مجزئ. وأما الغسل الكامل المستحب فما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يمر يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ أي وضوءه للصلاة، ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حسن صلوات الله وسلامه على رأسه ثلاث حسنات، أي أخذ ماء بيده فألقاه على رأسه، ثم أصاب الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وفي بعض طرق الحديث أنه غسل رجليه في أول الوضوء. إذا عندنا صفتان: صفة مجزئة وهي تعميم البدن بالماء، وصفة كاملة وهي يبدأ يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، وإن شاء أخر غسل رجلين إلى الأخير، ثم بعد ذلك يغسل شعره ويغسل أصول شعره، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم يفرغ الماء على جسده 3 مرات. والمرأة الصحيح أنه لا يجب عليها أن تنقض شعرها في حال الغسل، فيكفيها ما يكفي الرجل في الاغتسال، وذلك لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، الظفر اللي هي الضفائر، تقول أشد ظفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. هذا ما يخص الاغتسال. نأتي بعد ذلك للكلام على التيمم. التيمم على الصحيح بدل عن الماء، لقوله تبارك وتعالى:
ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم يجوز في حالتين: الأولى عند عدم وجود الماء، وذلك الإنسان لا يجد الماء، إما أن يكون الماء منعدما أصلا، أو أن يكون الماء الذي عنده قليل لا يكفي إلا لشربه، أو يكون الماء يعني بعيدا في بئر مثلا وليس عنده جل ولا حبل لينزل وليصل إلى الماء، فهذا الماء وجوده كعدمه. الحالة الثانية أنه يجد الماء ولا يستطيع أن يستخدمه، إما لمرض أو لخطر. أما المرض فأن يكون الماء يضر به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بعض الناس في زمنه فاحتلم أحدهم وكان في رأسه شجا، فقال للناس: هل تجدون لي رخصة أن لا أغتسل؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ ألا إن شفاء العي السؤال. وكذلك ما ثبت عن عمرو بن العاص أنه وجب عليه الغسل فترك الاغتسال وتيمم وهو عند البحر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجدت الماء باردا وتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيمم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو ما شابهها، والأفضل التراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ولكن إذا عدم التراب فإنه لا بأس أن يتحول إلى غيره، والتراب هو ما كان له غبار. وإذا تيمم الإنسان فله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات، يعني الظهر، ثم إذا دخل العصر صلى العصر، ثم إذا دخل المغرب صلى المغرب، ولا ينتقض التيمم بمجرد انتهاء الصلاة، لأنه على الصحيح بدل عن الماء فيأخذ جميع أحكام الماء. ويختلف التيمم عن الماء بما سنذكره، وهو أن الماء إذا مسه الإنسان بشرته أي توضأ للصلاة فإنه لا يبطل هذا الوضوء إلا بنواقض الوضوء التي ذكرناها. أما التيمم فإنه ينتقض بنواقض الوضوء كذلك، وكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. ويزيد التيمم مع هذا شيئا آخر، ألا وهو أنه يبطل بحضور الماء أو بالقدرة على استخدامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه الإمام أحمد في مسنده. وصفة التيمم هو أن يضرب العبد بيديه الأرض بعد أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء، يضرب بكفيه الأرض ثم يرفعهما فينفق فيهما كما ثبت في الصحيحين من حديث عمار، ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم يمسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. هذه صفة التيمم، وتكفي ضربة واحدة، بل هي السنة أن يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، ولا يمسح الذراع بل يكتفي بمسح الكفين. فالحديث الذي جاء في تعداد المسح أو في تعداد الضرب أو في مسح الذراعين ضعيف لا تقوم به حجة. والصحيح ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه صلوات الله عليه، ثم مسح يده اليمنى ومسح يده اليسرى صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد من التنبيه على قضية، وهي إذا تيمم العبد المسلم رجلا كان أو امرأة، إذا تيمم ثم صلى ثم حضر الماء فماذا يفعل؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحضر الماء قبل أن يشرع في الصلاة، يعني يتيمم ثم يحضر الماء قبل أن يبدأ في الصلاة. الحالة الثانية أن يحضر الماء وهو في أثناء الصلاة. الحالة الثالثة أن يحضر الماء بعد الانتهاء من الصلاة. فإذا حضر الماء قبل الشروع في الصلاة تيمم، وقبل أن يبدأ في الصلاة حضر الماء، فإنه يبطل هذا التيمم ولا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم، بل يجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته. الحالة الثانية وهي إذا حضر الماء في أثناء الصلاة، فالصحيح في هذه المسألة أنه كذلك تفسد الصلاة. لماذا؟ لأن الماء حضر فإن التيمم يفسد، وبالتالي يرجع محدثا كما كان فيلزمه أن يتوضأ ثم يعيد تلك الصلاة. الحالة الثالثة وهي إذا حضر الماء بعد انقضاء الصلاة، فالصحيح أنه لا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، ولكن لا شك أنه بحضور الماء فسد تيممه ووجب عليه أن يتوضأ للصلاة التي تليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج اثنان من أصحابه فأدركتهم الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا، وبعد انقضاء الصلاة وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال صلوات الله وسلامه للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. أما الأول فله الأجر مرتين لأنه أخذ الأجر الأول بصلاته الأولى التي صلىها، وأما الأجر الثاني فأخذه لأنه اجتهد فأخطأ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فله أجران من هذا الوجه. وأما الثاني فقال له أصبت السنة، ولا شك أن إصابة السنة أفضل، فالأفضل أن لا يعيد الصلاة، ولكن هذا الحديث فيه دليل على أنه له أن يعيد الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، فدل على أن عدم الإعادة هو السنة وأن إعادتها خلاف السنة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسح على الخفين، ومسح الخفين بدل عن غسل الرجلين، وذلك إذا كانت القدم مغطاة بخف أو جورب. والخف هو ما يكون من جلد أو كتان أو قطن ويستر القدم، ويدخل تحت حكم الخف الجورب ولو كان بهما بعض الخروق طالما أنه يستطيع المشي عليهما، أي على الجورب أو على الخف. ولكن إذا كانت الخروق كبيرة بحيث يظهر أكثر القدم فلا يجوز النص عليه لأن وجوده في هذه الحالة كعدمه، ولا دليل على أنه إذا كانت في الخف أو في الجورب بعض الفروق فإنه لا يجوز النص عليهما. فقد ثبت عن سفيان الثوري رضي الله عنه لما سئل عن المسح على الجورب المخرق قال: وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ ويشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. في حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأقبلت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. والمسح يكون على أعلى الخف فقط، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. والمسح على الخفين له مدة، أما المقيم فيوم وليلة، وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها. في حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وتبدأ المدة من أول مسحة، يعني بعد أن يلبس الخف على طهارة ثم ينتقض وضوءه أو لم ينتقض وجدد وضوءه، المهم أنه بدأ ومسح الخفين، تبدأ المدة من هذا الوقت. فإذا مسح أول ما مسح مثلا لبسه من الصباح ثم انتقض وضوءه وتوضأ لصلاة الظهر ومسح، تبدأ المدة من صلاة الظهر، فآخر مسحة يمسحها صلاة الظهر من غد. هذا للمقيم، وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها. وأما من كان مسافرا فدخل البلد فإنه يأخذ حكم المقيم، ومن كان مقيما فسافر والخف على قدمه فإنه يأخذ حكم المسافر ويمسح مسحه. ولا يجوز طبعا أن يمسح أو أن يلبس الخف النجس أو الجورب النجس، لأنه مأمور في الأصل بإزالة النجاسة. أما الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة فنية، وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، ولا يسن أن يجهر بها، وذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، وهو أنه إذا جاء يصلي يقول: نويت أن أصلي. هذا خطأ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما صلى صلوات الله وسلامه، لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال هذا الكلام، بل إن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة فإنما هو يريدها، فهذه هي النية وهي محلها القلب كما نبهنا. الشرط الثالث ستر العورة، ويجب على الرجل ستر عورته وهي ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يلبس للصلاة أحسن الثياب، لقوله تعالى:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
أما المرأة فكلها عورة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. أخرجه الترمذي وابن خزيمة. ولا بأس أن تغطي كفيها، وإذا أظهرتهما فلا شيء عليها، وعليها أن تغطي ظهور قدميها، لحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كانت سابغا تغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وإن ظهرت قدم المرأة بدون علمها فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى. ولا يجوز أن يصلي الرجل بلباس يصف لون البشرة، يعني باللباس الشفاف، إلا إذا كان تحته سراويل طويلة تغطي الفخذين. وتكره الصلاة في البنطلون، وذلك لضيقه، وكذلك قد تخرج عورته أثناء سجوده أو ركوعه. وكذلك لا يصلي في ثوب فيه صورة، سواء كان صورة آدمي أو حيوان أو طير أو صليب، لكن نبه على الأولاد الذين يأتون المساجد أن لا يلبسوا هذه الثياب للصلاة. وكذلك لا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير، ولا يجوز كذلك أن يسبل ثوبه في الصلاة بل ولا في غيرها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.